بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. أدعي اللهم حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في البحث عن سائر الشيخ الطوسي الظافري، وقلنا بأنه في سند الفهرست يوجد عندنا شخصان متكرران أيضا في السند الموجود منشقة، فلا بد من البحث عن حالهما. الشخص الأول علي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد ذكرنا في البحث السابق ما يمكن أن يكون طريقا لتوثيقه، وقد تم الكلام فعلا في أحمد بن عبدون. فهل هناك طريق إلى توثيقه أو لا؟ ذكر السيد الكويي على الله في الخلد مقامه بأن الشخص المذكور لا توثيق له خاص، إلا أنه يمكن توثيقه بكبرى كونه من مشايخ النجاشي، ونحن نؤمن بالكبرى القائلة أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، وحيث أن أحمد بن عبدون مصداق إلى هذه الكبرى فتثبت وثاقته. لكن السؤال بأنه ما هو الدليل على هذه الكبرى؟ إذا أنها كبرى لو تمت مهمة تثبت وثاقة أشخاص عديدين وكثيري الابتلاء. ذكر السيد الخوئي بأن الدليل على ذلك هو كلمات للنجاشي، يستفاد من هذه الكلمات أن النجاشي لا يروي ولا ينقل إلا عن ثقة. فمثلا ذكر الشيخ النجاشي في ترجمة محمد بن عبيد ابن الحسن الجوهري، هذا بعد راجعه الآن الحسن باختصار، أنا أنقل هذا الشيخ الإيرواني في صفحة 178 من دروس تمهيدي في القواعد الرجال، نقل كلمات السيد الخوئي فأنا أقرأها بعد تراجعه علشان باختصار في صفحة 178 تحت عنوان مشايخ النجاشي 178 دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. أساس الفكرة أن النجاشي في ترجمته إلى بعض الشخصيات ذكر مطالب عبارات، من هذه العبارات نستنتج أن النجاشي لا يمكن أن يروي إلا عن ثقة. فذكر في ترجمة محمد بن عبيد الله ابن الحسن الجوهري يقول، التفت إلى ماذا يقول النجاشي، يقول النجاشي: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. هذا عبارة، كان هذا الشخص صديقي لي، صديقي لوالدي، وشماكو عندنا مشاكل واضح، وهم سمعت منه كثيرا، لكن رأيت شيوخنا ماذا يضعفون الشخص فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، بعد تجنبته في الرواية واضح. هذه عبارة، فيفهم من هذه العبارة أن النجاشي كما يقول السيد الخوئي أن النجاشي لا يروي عن الضعيف، لأن هذا الشخص صديق له وصديق لوالده ويعرفه، بس مشايخ ضعفوه ابتعد عنه ولم يروي عنه، فهذا دليل على أنه لا يروي إلا عن ثقة. هذه عبارة. عبارة أخرى في ترجمة محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبيد الله بن البهلول يقول: وكان في أول الأمر أمره ثبتا ثم خلق، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. يعني ما قال مباشرة،
نعم بالواسطة أوسط واحد، فأنا ما أنقل عنه مباشرة، أوسط ثقة عن طريق ذلك أنقل عنه. فيستفاد من هذا الكلام بأنه الشيخ النجاشي لما رأى الأصحاب يغمزون الشخص ويضحفونه ماذا؟ مع أنه سمع منه الكثير لأنه لم يروي عنه بالمباشرة، فيستفاد أن النجاشي لا يروي عن شخص مباشرة إلا إذا كان ثقة. هذا ثالث. ذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك قال كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. ثم يقول ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن الهمام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري. يقول هذا الشخص الذي هذا حاله ضعيف الحديث وكان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، هذا الشخص لا يروى عنه. فأنا استغرب من من؟ من شيخنا النبيل. من؟ شيخنا النبيل أبو علي بن أبو علي بن همام وأبو غالب الزراري كيف يروون عن هذا الشخص الضعيف؟ فإذا هو يستغرب من هؤلاء اللي يروون عنه، هو ما يروي عنه؟ عن الضعيف. واضح؟ فاستفيد من هذه الموارد أن النجاشي يوثق جميع مشايخه، فمن يكون شيخا له وينقل عنه لا بد أن يكون ثقة. وهذا الرأي قد نسب قبل السيد الخوئي إلى من؟ إلى المحقق البهائي والسيد بحر العلوم. فالسيد بحر العلوم والشيخ البهائي نسب إليهم هذا القول أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. لكن الإشكال، يمكن الإشكال على هذه القاعدة بأن العبارات المنقولة لا يستفاد منها أن النجاشي لا ينقل إلا عن ثقة. بل غاية ما يستفاد من هذه العبارات التي تمسك بها السيد الخوئي هو أن النجاشي لا ينقل مباشرة عن شخص واضح الضعف ويغمزه الأصحاب. فإذا كانت شخصية واضحة الضعف والأصحاب يضعفونه ويغمزونه، فأنا أتجنب الرواية عنه. فيستفاد أن النجاشي يتجنب عن الأشخاص واضحي الضعف والذي يغمز الأصحاب فيهم، ولا تدل على أن الشخص إذا لم يغمز به الأصحاب ولم يتهمه الأصحاب فإن النجاشي يلتزم أنه لا بد أن يكون ثقة. وبعبارة أخرى أن هذه العبارات يستفاد منها وجود المانع لا إثبات المقتضي، بمعنى أن النجاشي ينقل عن أي شخص إلا إذا وجد مانع، والمانع هو غمز الأصحاب له. فإذا وجد هذا المانع وهو أن الأصحاب يغمزونهم ويضعفون، أنا أتجنب الرواية عنه. لا يستفاد منها أن عن ذلك أن كل من أروي عنه فهو ثقة. واضح الفرق؟ فرق بين أن تقول أنا أتجنب الرواية عن شخص يغمز به الأصحاب ويرمونه بالضعف، وبين قولي أنا لا أروي إلا عن ثقة. فرق بينهما لا ملازمة بين الأمرين، خصوصا أن كما ذكرنا سابقا أن الشخص إذا كان مغموزا وكان يرمى بالضعف فلا يصح، كان عندهم معيب أن يأتي شخص وينقل عنه لأنه من علل الحديث. ذكرنا الحصر في علل الحديث أن الشخص قد يكون في نفسه على مرحل لكنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسي، فيقول أن هذا الشخص نحن نبتعد عنه. فالنجاش على ما هو عليه من العظمات. رأوا الأصحاب يضحكون هذا الشخص، يقول ليش أنا أبغى أروح المشكلة أروي عنه، فأروي عنه بواسطة. لكن هل يستفاد من هذه العبارة أن النجاش يلتزم أن الشخص إذا لم يغمس به الأصحاب ولم يطعنون فيه، أنا ألتزم بأن أروي عنه إلا إذا رأيت أنه ثقة، ألتزم ذلك؟ لا ألتزم. خلنا نخلي عبارة مرة ثانية على هالفهم، خلنا نشوفها. شوف العبارة، يقول رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه. شيوخك يضعفونه، هذا منبه وجداني على أنه هذا على أن الشخص لا يمكن أن ينقل عنه لأنه غمز فيه أصحابه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. فيستفاد من هذا أن الشخص إذا طعن فيه الأصحاب، إذا طعن فيه الشيوخ، إذا غمز فيه الشيوخ فأنا لا أروي عنه. لكن هل معنى ذلك أن الشخص إذا لم يطعن فيه الشيوخ هل أنا ألتزم أن أروي عنه إلى كان ثقة؟ لا، ما ألتزم ذلك. أقول يوجد مانع. عبارة ثانية يقول وكان في أول أمره ثبتا ثم خلاط. يقول مو خلاط، النجاش يقول خلاط، يعني هو يعتقد بأنه إنسان مخلط، مخلط غير مقنع لأنه غير ضابط. يقول ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. فإذا همه أنا أعتقد أن الإنسان مخلط، إذا مخلط مو ثقة، غير ضابط أصلا، يعني إذا يخلي أي شيء ما عندي ضابط، يشترط الضبط في النام. إذا إنسان مخلط أصلا شنو يعني أي ينقل لك أي معنى حتى لو كان مو غير ثقة ما يمكن الاعتماد عليه لأنه إنسان غير ضابط لنقل الروايات. يقول ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه ورأيت هذا الشيخ ثم توقفت عن الرواية عنه بعدما خلاط وأصحاب ماذا يغمزونه ويضعفونه توقفت من الرواية عنه. هل يستفاد من العبارة أن النجاشي لا ينقل عن ثقة؟ الرواية الثالثة كان يقول كان ضعيفا في الحديث. اللي يقول النجاشي هذا الشخص كان ضعيف الحديث وكان يضع الحديث وضعا وضاع ويروي عن المجاهيل وسمعت أيضا من قال أيضا كان فاسد المذهب والرواية. هذا الشخص الذي هذا حاله لا ينقل عنه لأنه وضاع، والوضاع لا ينقل عنه. لكن لا يستفاد أن أي شخص ينقل عنه النجاشي فهو ثقة. واضح؟ إذن هذه العبارات المذكورة لإثبات وثاقة مشايخ النجاشي محل إشكال، لأن غاية ما استفادنا أن النجاشي قد التزم على نفسه أن لا يروي بمن غمز فيه الأصحاب وفي من طعنوا فيه، وهذه مو خاصة بالنجاشي بل هذا معروف في كان في زمانه أن هذا من علل الحديث. المشايخ لا ينقلون بالله بواسطة عن شخص ماذا؟ عن شخص ضعيف. واضح؟ إذا هذا اللي كان أريد أوصل إليه. فإذا دعوة أن كبرى مشايخ النجاشي تام محل إشكال، ولهذا هذا الطريق لإثبات أحمد بن عبدون محل تام. أمل في العبارات، أمل فيه. الطريق الثاني لإثباته ما ذكرناه في الزبيري، وهو أنه من مشايخ الإجازة. فإن آمنا بالكبرى بالتقريب الأمس فالكلام هو الكلام، كل ما يؤمن بعد
شنو؟
أنه من مشايخ الإجازة.
هل يكون هذا
عند مباراة تحصيل خاصة؟ ليش؟ إذا ما آمن الكبرى مشايخ النجاشي من آمن الكبرى؟ بس هذا شيخ إجازة، فمن بار من حيثية كوني شيخ
إجازة. أولا يعني إذا كان من مشايخ النجاشي ولم أقبل توثيقه فمن بار أولا أنه إذا كان مشايخ
الإجازة؟ حيثيات مختلفة. نحن نريد أن نتمسك بأن مشايخ النجاشي ثقات من أي باب؟ من باب العبارات المنقولة عن النجاشي. نقول هالعبارات لا تدل، فمن هالحيثية غير تامة، صحيح؟ لكن من باب أنه شيخ إجازة اجتجاز الغير في الرواية، من هالحيثية أنه شيخ إجازة، هذا لا الفرق بين كون النجاشي طوسي الشيخ الصدوق، من هالحيثية تثبت
الأصل. توثيق مشايخ النجاشي أخص من توثيق بقية المشايخ؟
نعم أخص، لكن في كلام أنه هل جميع مشايخ النجاشي هل يصاب شيء مثل الإجازة؟ هل كل شخص ينقل عن النجاشي معناه أنه شيخ إجازة؟ أو أنه لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه ماكو تلازم بين كون الشخص شيخا لشخص وكونه شيخ إجازة، فيكون فرق بينهم. فالمهم إذا آمنا بكبرى مشايخ الإجازة فإن أحمد بن عبدون من مشايخ الإجازة. فعلى هذا البعد الطريقة الثالثة أنه من المعارف. نظير ما ذكرنا في الزبيري وعرفية ابن عبد أكثر من عرفية الزبيري القرشي. فإذا أمننا بكبرى المعارف أن الشخص إذا كان معروفا ولم يقرح به الأصحاب هذا كاشف عرفي على وظيفته، فإن آمنا بها فبها وإلا فلا. نعم، فلو كان لبان، لو كان ضعيفا لبان لأنه محل ابتلاء. فيستفاد فإذا من خلال هذا الكلام كله يتضح أن طريق الشيخ الطوسي إلى الطابري في كم مشكلة؟ فيه مشكلتان. المشكلة الأولى ابن عبدون أحمد بن عبدون، والمشكلة الثانية الزبير القرشي. فنحتاج إلى حل كلا المشكلتين، وهذه المشكلة متكررة في كثير في غير واحد من الكثير في أكثر من مورد، حيث أن الشيخ الطوسي طرقه إلى الأصحاب كثير ما يمر في أحمد بن عبدون أو الزبيري القرشي. فالمشكلة تبقى في كيفية علاج هذا الطريق. قال وسند الشيخ إلى الطاطري وإن كان ضعيفا في المشيخات بابن كيسبة، وأما ابن عبدون فهو من مشايخ النجاشي. هذا بحثنا المحكوم بوثاقتهم، وابن الزبير من مشايخ الإجازة. يقول وإن كان ضعيفا في المشيخة بابن كيسبة لكنه صحيح في الفهرس. ليش؟ لأن ابن كيسبة في طبقتهما علي بن الحسن ابن فضال، فلا إشكال على رأي المصنف في الكتاب، يعني ولا هو مبلغ النهائي ولا قبل تقدم شيخة الإجازة لا تكفي في ذوات الوثاقة تقدمها. صحيح لأنه يقول وش ابن عبدون ما في إشكال داخل الإجازة.
لا رواية صحيحة ليش عبر عنه صحيحة؟
ما هي إشكال مفروض رواية مفتقة نعم لوجود فطحي علي بن الحسن تعبير هذا التعبير بالموثقة صحيحة، وهذه تسمى هذه التعبيرات هي موثقة ليست صحيحة، لأن علي بن الحسن بن الطاطري وإيش شنو واقف فيه. وثانيا بأنه طريق اللي في الفهرس طريق صحيح في الفهرس، صحيح ولا في الفهرس فيما علي بن الحسن بن الفضاح وهو من الفطحية أيضا، إذا فيه فطحيين فلا تكون الروايات صحيحة.
طيب
الطاطري واقفي ولا فطحي؟ الطاطري واقفي معادل في الوقت، وذاك علي بن حسن بن فضال فطحي، فتكون الرواية موثقة ليست صحيحة. إلى هنا تم رأي المشهور، وهو أن الكعبة أن القبلة هي عبارة عن الفضاء الذي توجد فيه الأحجار المذكورة المخصوصة من تخوم الأرض إلى عنان السماء على تأمل من تخوم الأرض كما تقدم. لكن المصنف يقول هنا يوجد إشكال حتى على رأي المشهور، وهذا الإشكال مشترك على جميع المباني، حيث أشرنا أن القبلة تحليلها يوجد فيها ثلاث مباني. هذا الإشكال الذي سنذكره سيار على جميع المباني، وهو أن التحديد العرضي بلا إشكال على المباني الثلاثة متفق عليه، وهو ما يساوي 24 ذراع. وإنما الكلام كان بين الأقوال الثلاثة في التحديد الطولي، هل هو نفس الطول الموجود وهو البيت الموجود في الخارج، أو بمقدار أزل عنه عرفان الحقبة، أو إلى تخوم السماء. فكان النزاع في جانب الجانب الطولي، أما في الجانب العرضي فلا إشكال أن القبلة من حيث العرض هي 24 ذراع. فيلزم حينئذ هذا الإشكال، وهو أن يقال يلزم أن الشخص إذا كان على طرفين يمين ويسار هذا البعد العرضي خارج عن البعد العرضي فإنه لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فيكون المتوجه للقبلة مخصوص بالأشخاص الذين يقعين على هذا 24 ذراع، بحيث لو خرج منهم خط مستقيم لماذا لكان ملتقيا مع جدار الكعبة مع فضاء الكعبة. فالذي يكون على اليمين والذي يكون على اليسار يكون لو خرج خط مستقيم لن يكون ماذا ملتقيا مع هذا التحليل العرضي. واضح الفكره؟ اذا يكون بلا تشبيه اذا كان هذه الكعبه يختص من يمكنه ان يستقبل القبله بمن يكون واقع على هذا الخط، بحيث لو خرج منه خط مستقيم لوازى لالتقى مع جدار الارضي للكعبه او الفضاء اذا ما قلنا الجدار الى الفضاء. اما اللي يكون على اليمين على اليسار يكون هذا خارج شنو؟ خارج هذا خارج الكعبه خارج القبله، وهذا تالي فاسد لا يبني الالتزام به. إذ أنه سيلزم من أن الذي يستطيع أن يكون مواجها للقبلة أشخاص معدودين، وهو من كان واقعا على هذه المسافة وهو 24 دراهم.
شيخنا الإشكال
الحين
واضح، كل واحد
عند
صلاته
سيتوجه
إلى القبلة،
كل واحد سيتجه منه خط مستقيم. لو صلينا صلاة جماعة هذا الخط أزيد من 24 دراهم. واضح؟ فروض بأنه 24 دراع ستة دراع. فنقطع حينئذ أن بعض الأشخاص الذين واقعين في هذه المسافة خارج الكعبة، خارج الحد، لأنه الكعبة إنما يكون لو خرج خط مستقيم بما يصل 24 دراع، فالذين يقعون على طرفي 24 دراع يكون هذا خارج الكعبة.
يعني
بحيث لو خرج خط مستقيم من هذا الصف الطويل، لو خرج خط مستقيم منهم إلى الكعبة لما كان كلهم ملتقيا في جدار الكعبة. إذا الأشخاص الذين يصلون في مقدار 30 ذراع اللي في الطرف 30 قاعد آخر شيء يقول لا يخلو، إما الإمام متوجه وأنا غير متوجه، شفتين؟ إما أن الإمام غير متوجه إلى القبلة أو أنا غير متوجه إلى القبلة، لأني بيني وبين الإمام 30 ذراع، فإما هو غير متوجه إلى القبلة فصلاتنا باطلة، أو أنا غير متوجه إلى القبلة فصلاتي باطلة، فيوجد عندي علم إجمالي ببطلان صلاتي، ببطلان إما صلاة الإمام وإما صلاتي، لأن إما أنا غير متوجه إلى القبلة أو هو غير متوجه إلى القبلة، لأن البعد بيني وبينه 30 ذراع. فحينئذ يلزم على ذلك أن الصفوف الطويلة صلاة باطلة، وهذا ما أحد يلتزم به، فكيف يحل هذه المشكلة؟ وهذا إشكال؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول يا شيخ أسعد شو تمام؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول بأن هذا الإشكال يقوم لو كان المشروط على المكلف أن يتوجه للتوجه الدقي العقلي الهندسي الرياضي الصلاحات، لو كان المكلف يجب عليه أن يتوجه إلى الكعبة توجها دقيا رياضيا هندسيا، بحيث لو خرج من جبهته خط مستقيم أو من جسمه خط مستقيم، وكان هذا الخط المستقيم لو مديناه يكون متفق مع الكعبة، هذا هو الشرط. لكن لا نسلم بأنه يشترط التوجه الدقي العقلي الهندسي الرياضي، بل يكفي التوجه العرفي، بحيث عرفا يقال متوجه الى جهة الكعبة، فالمشروط ليس هو التوجه الدقي الى الجهة العرضية، بل التوجه العرفي الى جهة الكعبة، بحيث لو رآه العرف لقال عنه انه متوجه الى الكعبة، وحينئذ لا يلزم الإشكال، لانه مسلم أنه لو خرج خط مستقيم من هذا الشخص لما كان متصلا بدقة مع جدار الكعبة عرضا، لكن العرف هو متوجه إلى القبلة، متوجه عرفا، ويكفي في صدق التوجه هو التوجه العرفي، ولا يشترط التوجه الدقي الهندسي الرياضي. والوجه في ذلك أن الخطابات ملقاة للعرف، فالشارع قال أيها المكلف إذا صليت توجه إلى القبلة، فمتى ما صدق التوجه إلى القبلة تحقق الامتثال، وصدق التوجه إلى القبلة عرفان لا يتوقف على هذا المعنى الهندسي الدقيق، بحيث يلزم حمل هذه الألفاظ إلى الرياضي الهندسي. إذ أن الخطاب ليس متوجه إلى من؟ إلى خصوص أهل الاختصاص في الهندسة لكي يعرف أنه متوجه أو غير متوجه دقة. أم لا العرف؟ والعرف يقال أنه متوجه إلى جهة القبلة. ولهذا ذكروا في بعض العبارات أن من داخل في الشرائع كان من داخل البيت كعبته البيت، من داخل الحرم كعبته البيت وقبلته البيت، ومن خارج الحرم قبلته الحرام، ومن خارج مكة قبلته مكة، وهكذا. هذا كل شيء له معنى، يشيرون إلى معنى الجهة العرفية. وهذه مسألة عرفية. لو قل يقول المصنف لو قال لك عبد لو قال لك المولى توجه إلى هذا، توجه إلى قبلتي من؟ إلى قبة الإمام الحسين والعود. هل المراد من ذلك أن المكلف يشترط على أن يتوجه توجها دقيا، بحيث لو خرج من المخاط مستقيم من جسمه للامس القبلة، لامس القبة الشكل دي القبة لامسها، هل يتوهم ذلك؟ إذ معنى توجه إلى قبة الحسين وانت قاعد في البحرين يعني توجه إلى جهة العواق والعود. وحينئذ نقول هذا الإشكال ناشئ من ماذا؟ من منطلق خطأ، وهو تفسير التوجه بالتوجه الدقي. وبناء على ذلك تنحل حتى تنحل جزء من مشكلة، مو كلها، جزء من مشكلة شنو؟ الجانب الطولي. فإنه من كان في البحرين، ما في بحر جبل مشكلة، من كان في باكستان أو كان في الهند وصلى فوق جبل فإنه بالدقة الهندسية الرياضية هو فوق الكعبة، أرفع من الكعبة، لكن عرف اللغة هو متجه إلى الكعبة. فتنحل حتى جزء من مشكلة التوجه شنو؟ التوجه الطولي. ليش الجزء؟ أنا ما تنحل لو قاعد في جبل أبو قيس، فإن عرف قد يقول أنه فوق الكعبة، أرفع من الكعبة، ويقوم متجه الكعبة فوق الكعبة، واضح؟ إذا هذا الإشكال كله ناشئ من هذا المنشأ. والسيد الخوي ما بلا بحث، السيد الخوي عنده بحث دقيق حقيق بالنظر هندسي دقيق، يقول هالإشكالات كلهم كلام ما هو صح، ويكفينا التوجه، ويكفي ويمكن إثبات التوجه الدقي حتى بالهذا أرهيب مثال أرض دائم رأيه بالنظر البلوي ولا ما دارس هندسة بشكل دقيق ولا دارس هندسة بشكل دقيق يا حسابات يا وعي كذا.
يعني حتى الآن في الحرم مثلا لو تروح في الطوابق العليا في الأخير يعني ما يلاحظ أني من الخط منحني،
يعني لو خرج خط قد يكون في بعض الأحيان مثلا، لكن يقول السيد الخوي إذا
كان لا لا الخطوط في الحرم خب حوالي المحاولة كلها مخططة دوائر،
نعم.
أقول في الخطوط اللي صايرة ورا كلش قد
في تسامح
لا لا مو في تسامح، قد الإنسان ما يلتفت أن هذا الخط منحني في حد، لكن مو
في واقع
في واقع منحني في الخطوط البعيدة في
الجوال البعيدة. سيخوي يدعي بأنه في حساب رياضي طويل معقد بحث أنه حتى اللي يصلون في أماكن بعيدة حتى لو كان مرتفعين حتى لو كان على 24 درهم هذا لو خرج منهم خط مستقيم لا يوازي الكعبة، وهي شبهة أنه لو كان 24 ذراع بس 24 مثلاً شخص كان كل واحد ذراع مثلاً آخر، وهي شبهة ناشئة من عدم دراسة الهندسة بشكل دقيق. بحث مفصل دقيق راجع وزارة 90 إلى 25 مطوع ألوان ما نبدأ في هذا الكلام، يحتاج إلى شغل رياضية الهندسة بشكل كبير. ولهذا قال ولكن يبقى على القول الصحيح، يعني هذا المحذور الذي كان مصنف انه لو كان واحد فوق الرصاص تحت سقف المنارة مو صحيح، لكن هذا راجع في الموضوع. يقول ولكن يبقى على القول الصحيح وانها المكان الذي فيه البنيان بطلان صلاة بعض الصف الطويل، فان كان جدار الكعبة المشرفة فإن كل جدار للكعبة المشرفة إذا كان يساوي 24 ذراع فلازمه بطلان صلاة الصف بالمقدار الزائد على ما ذكر. يعني كان التوجه توجه مستقيم، ولذلك التوجه منحني غير البحث في الزوايا. المهم وتنحصر صحة الصلاة لمن يخرج من موقفه خط مستقيم كقول المسلم السيوطي، لكن لو خرج فيجب. يعني لو خرج لا 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 ولا دخل، ليش نصلي نحن في الصلاة؟ هي الزوال نحن بها 24 24 10 كلها لغرض أنه لو خرج شعاع مستقيم مني لصار موازيا لصار ملتقيا مع جدار الكعبة. وذكروا في البحث في في الرياضيات لأن هذا الجدار هذا يقبل كم التقاء، لا نهاية من النقاط، هذا يعني لا نهاية من النقاط في الرياضيات. يقول ويرده المصنف سلم الإشكال، يقول ما يمكن مواجهة السيارة.
قد هنا أول شيء يرد بالعفو، لكن الدليل تبقى.
يقول ويرده أن المدار على المواجهة العرفية، ليش؟ لأن الخطاب من قال العرف، فالمدار على العرف دون الدقية، وهي تتسع بزيادة كل ما تبتعد أزيد، يقولون يقال عنك تزداد المسار مثل دائرة، كل ما ابتعد أزيد يزداد هذا يزداد نصف القطار، واضح؟ إذا أنت قاعد على هذا الخط المقابل إلى 3 4 إذا ابتعد يزيد، إذا ابتعد يزيد، أنت ابتعد يزداد. ولهذا قلت كلما ابتعدت عن النقطة صار الأشخاص الذين يمكن أن يؤثروا النقطة أكثر. ولهذا قال وهي تتسع بزيادة البعد. يقول فقبر الإمام الحسين عليه السلام قد لا تصدق مواجهته من قرب إلا في حق كم شخص؟ 5 أشخاص، بينما من بعد يمكن أن يواجه أهل بلد كامل، كلهم يقولوا إحنا واجهنا ما واجهنا، هذا يعني كيس العراق كنا نواجه للعراق. ولهذا وهذا معنى العبارة التي تقول جهة المحاذاة مع البعد متسع، كل ما تبتعد أكثر يكون الجهة تكون أوسع مثل دائرة تصير مساحتها أكثر. أو أن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، تحقيق المفروض في دراسة أعلى. هل يعني هل المواجهة الدقيقة غير ممكنة؟ شوف يقول لا ممكنة في الزوايا وفي الزوايا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد ذكرنا أنه يشترط للمصلي أن يواجه القبلة، فلو فرضنا أن الشخص صلى واعتمد على حجة شرعية ثم تبين له أنه لم يواجه القبلة، فهل صلاته محكومة بالبطلان أو صلاته محكومة بالصحة؟ مقتضى القاعدة الأولية أن صلاته باطلة لعدم الإتيان بالمأمور به، إذ يشترط في المأمور به أن يؤتى به بجميع الأجزاء والشرائط، وحيث أنه فقد شرط وهو الاتجاه إلى القبلة فالمفروض حسب القاعدة الصلاة باطلة، وهذه القاعدة هي المحكمة في البين، فلا بد من وجود شيء يوجب الرفع عن القاعدة إذا أردنا أن نحكم بالصحة. المصنف يقول توجد عندنا رواية ببركتها نرفع إياها للقاعدة الأولية وهي البطلان، وهي رواية أو صحيحة معاوية بن عمار، حيث يستفاد منها أن ما بين المشرق والمغرب قبلتهم، ومعنى ذلك أنه لو كانت القبلة في هذه الجهة، كيف تطبق هذا مطبق هذه الطريقة، لو كانت القبلة في هذه الجهة جهة الساعة فإنه ما بين الشرق والغرب قال يقول 180 درجة كله قبلة، فلو شخص صلى في هذه المنطقة من بابين اليمين والشرق لو صلى مني أي نقطة صلىها في هذا ما بين الشرق والغرب ما بين اليمين واليسار بحيث يخلي القبلة اتجاهها في الرأس ويفتح يده من هالجهة ويفتح يده من هالجهة في مشرق والمغرب، هذا كل قبلة توسعان، فلو صلى في هذا المقدار فإن صلاته صحيحة، فما بين المشرق والمغرب قبلتان تنزيلا فتصح الصلاة، فهو مخاطب ابتداء أن يصلي بالقبلة، لكن لو غفلة وسهوا فإن الشرع وسع على الجاهل أو المعتمد على أمار شرع وقال أنا أقبل الصلاة إذا كانت بين اليمين واليسار، لكن لو كانت في الخلف هي ورا صاير ما الآن هي فرض هي الزاوية يعني صفر إذا 180 درجة ما بعد 180 درجة صلاتكم باطلة. وعلى هذا فقيس لو كانت القبلة مني ما بين اليمين واليسار هو القبلة. وبعبارة أخرى إذا كانت بين القبلة وبين الانحراف أقل من 90 درجة فكرة؟ هكذا الرواية تقول. خلنا نقرأ. يقول وأما صحة الصلاة لمن لم يزل انحرافه عما بين المشرق والمغرب أي كان انحرافه عن القبلة أقل من 90 درجة. أنا سؤال لو كان على رأس 90 هل 90 داخلة أو غير داخلة؟ الآن نشوف من الرواية. لو واحد صلى على رأس القبلة مني هو صلى مني
ما بين
هل هذه المشرق والمغرب داخل أو ما بين المشرق والمغرب بحيث أن المشرق والمغرب خارج؟ خلينا نشوف الرواية وش تقول. وش عبارة المصنف تفهم منها؟ انحرافه أقل من 90، لو كان 90 أنت صح. واضح؟ يقول فلجملة من النصوص كصحيحة معاوية بن عمار. خب هذه الرواية موجودة في الجزء الرابع صفحة 314. قال محمد بن علي بن حسين بإسناده عن معاوية بن عمار. فرق الشيخ الصدوق إلى معاوية فيما لا يذكر الفقيه مذكور أنه سأل الصادق عليه السلام رواية الأولى عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، حرف اليمين أو الشمال، فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلتهم. وش ما بين المشرق قبلة؟ لا، ما بينهما قبلة، لا أن ذات المشرق والمغرب هو القبلة. فالاستفاد منه ما ذكره الماضي عبارته صحيحة ودقيقة بخلاف بعض العبارة في حسام. واضح؟ والرواية واضحة الدلالة على ذلك. يقول وطريق الصلوخ إلى معاوية بن عمار صحيح في المشق في مشقة من الله يغفر الفقيه. هنا المصنف ما بحث فيها تفصيل، هذه الرواية مخصصة برواية، هل الرواية منقطعة منظرة إلى التعمم أو إلى المقصر، ناظرة إلى المعذور شرعا، لكن هو ما بحثنا التفصيل، الرواية منظرة إلى المتعمم، إذا كان متعمد ماكو معنى اللي جعل القبلة معينة، صحيح؟ إذا الرواية ناظرة إلى من صلى خطأ وكان معذورا في خطأه. هنا إشكال يا شيخ حسين نذكره بكرة نجيب. قد يقال أن هذه الرواية معارضة بقاعدة لا تعاد، حيث أن مقتضى قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن القبلة واقع في رتبة المستثنى، فالقبلة مما يجب فيه الإعادة إذا حصل الإخلال بها، فبمقتضى قاعدة لا تعاد أن من أخل بالقبلة يجب عليه الإعادة، ومقتضى هذه الرواية أن من أخل بالقبلة لا يجب عليه الإعادة، فيحصل تعارض بين مفاد قاعدة لا تعاد وبين هذه الرواية. وقد ترجح رواية وقاعدة لا تعاد على هذه الرواية لأن قاعدة لا تعاد لعله سيأتينا نسبتها إلى الأدلة نسبة العنوان الثاني إلى العنوان الأولي. العنوان الأولي شرطية القبلة، شرطية الطهور، شرطية الركوع، شرطية السجود، هذه أحكام أولية. قاعدة لا تعاد ناظر إلى ماذا؟ قاعدة لا تعاد ناظر إلى الأدلة الأولية، فتقول من أخل في هذه الأوامر ما على الخمسة فهو معذور لا تجب الإعادة، أما من أخل في الخمسة فتجب الإعادة. فقاعدة لا تعاد ناظر إلى دليل الأمر الأولي، والدليل الناظر مقدم على الدليل المنظور إليه. فإذا القاعدة لا تعاد من الأدلة الناظرة إلى أدلة العناوين الأولية ومقدم عليها، فحين التعارض نقدم قاعدة شنو؟ لا تعارض. فكيف حينئذ تؤمن بهذه الرواية؟ ولهذا قال وإذا قلت كيف لا تجب الإعادة والقبلة في من أحد الخمسة المستثنى في حديث لا تعرى؟ يأتي إن شاء الله غدا الجواب عن ذلك. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا الأول دكتور هندسية وغيرها.